السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتستمر الرحلة رحلة النسب الخالد مع فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي الداعي الإسلامي. منورنا دايما فندم.
أهلا بكم أخي الحبيب، نور الله قلبك وحياتك.
جزاك الله خيرا.
والعاملين في هذه القناة الطيبة والمسلمين أجمعين.
بارك الله في حضرتك. تعلمنا من فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي الحلقة اللي فاتت من قصة سيدنا يوسف وأبوه يعقوب وأخوته، كيف يمكن أن يكون الشكوى إلى الله وكيف يكون العفو، وإلى أي طريق سيؤدي النصر بالصبر. سبحان الله. النهاردة هنتكلم عن حد احد الانبياء، اعتقد ان هو من اهم الانبياء اللي هنتعلم منهم حاجة كلنا محتاجينها في هذا الزمان. فضيلة الشيخ الدكتور، هنتكلم عن مين النهاردة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله واصحابه ومن اجتبى، وبعد، فان حديثنا في هذه الحلقة عن نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى ضرب به أروع الأمثلة في الصبر والجلد والتحمل والثبات في المحنة وفي الشدة، ويعني العبادة وكثرة الدعاء والاستغفار، حتى من الله تبارك وتعالى عليه بالشفاء من مرضه، وأعاد إليه يعني نضارة بدنه، ورد إليه نعيم حياته. كل ذلك سنجده بفضل من الله تبارك وتعالى في قصة هذا النبي الكريم العظيم، نبي الله أيوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم.
عليه الصلاة والسلام. سيدنا أيوب دائما يلتصق باسمه الصبر، فكما يقولون صبر أيوب.
نعم.
بداية عايزين نعرف مع حضرتك، من هو أيوب عليه السلام؟
أيوب عليه السلام هو واحد من أنبياء بني إسرائيل، يعني من ذرية يعقوب عليه السلام، وكذلك هو أحد أغنياء الأنبياء.
ما شاء الله.
يعني الأنبياء إذا ذكر أغنياؤهم يذكر فيهم أيوب.
أغنياؤهم؟
نعم، إذا ذكر داود أو سليمان أو كذا يذكر أيضا أيوب عليه السلام. كان يملك بفضل من الله تبارك وتعالى الكثير من الأراضي والأنعام والأموال، وكان يسكن أو يعيش في أرض الشام. والله تعالى يقول في كتابه: ووهبنا له إسحاق ويعقوب، عن نبيه إبراهيم الخليل إبراهيم. كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون.
ما شاء الله.
فأيوب واحد من هؤلاء
الأنبياء،
الذرية التي جاءت من إبراهيم عليه السلام، أو من ولده أو حفيده يعقوب عليه السلام. تزوج أيوب من امرأة صالحة تقية، وهي أيضا من ذرية يعقوب عليه السلام، وكان اسمها كما جاء في بعض الروايات ليا بنت منشى ابن يعقوب. ليا بنت منشى ابن يعقوب، هذه الزوجة الوفية التي سنعرف بعد قليل كم كان وفاؤها درسا للبشرية جميعا.
يعني بداية حضرتك بتقول حاجة يمكن كثير من المشاهدين يعني يستغربوا لها، أن سيدنا أيوب من أغنياء الأنبياء، برغم أن احنا أغلب ما نسمعه أنه عذاب وفقر إلى آخره، يمكن عشان كده الكثير لا يعلم هذا. هبدأ مع حضرتك بداية الموضوع. إذن فمن أين بدأ البلاء؟
قصة ابتلاء الابتلاء التي تعرض لها أيوب عليه السلام بدأت بالفعل كما تفضلت وذكرت منذ قليل، بدأت بفقده لأمواله وأراضيه وأنعامه وأولاده. كل هؤلاء فقدهم في الأول.
سبحان الله.
يعني فقد الأموال والأراضي والأنعام، حتى الذرية الأولاد وكانوا كثر أيضا فقدهم أيوب عليه السلام. ثم بعد ذلك كان الابتلاء بالمرض الخطير، وهو الأكثر شهرة عند الناس. يعني أكثر الناس عارفين أن أيوب عليه السلام صبر على مرضه فقط، لا، هو لم يصبر على مرضه فقط، بل صبر على فقده لأولاده وفقده لأمواله وأنعامه وأراضيه وكل ما كان يملك.
صحيح.
وليس المرض فقط.
صحيح.
لكن هو بالفعل ابتلي بمرض خطير جدا. قيل ان سبب هذا الابتلاء ان مظلوما استغاثه فلم يغث، وهذا بعيد تماما يعني.
صحيح.
وقيل ان سبب الابتلاء انه داهن حاكما ظالما من اجل زرعه.
سبحان الله.
يعني عشان يحافظ على اراضيه. دهن احد الحكام ويعني
ونافقه.
يعني
نافقه. لا لا، وهذا النبي لا يصح ان نقول عنه هذا.
وقيل انه اعجب بكثره امواله، وقيل انه شبع في ليله من الليال وجاره جائع، وهذا كله كذب وافتراء ولا اصل له البته. بل ان استطيع ان اؤكد واجزم ان سبب الابتلاء مجهول، لم ياتي ذكره في كتاب الله عز وجل.
حتى في الإسرائيليات يذكر بعض الكلمات الكثيرة.
ما ذكر في الإسرائيليات لو لاحظت أسباب كثيرة جدا، لكن ذكرت كلها بصيغة إيه؟ بصيغة التضعيف. ذكر، قيل، روية، يعني فيش شيء مؤكد.
يعني حكايات، مجرد حكايات تسرد وخلاص.
ولذلك أنا أقول الأولى تركها. أولا لأنه لا مصلحة فيها بل ربما تقدح في نبي من الأنبياء.
صحيح.
يعني ذا كلام خطير جدا، كيف يقال في حق أيوب عليه السلام؟
كما ذكرت حضرتك في قصة سيدنا لوط وسيدنا نوح لا يجوز أن نتحدث عن نسائهم بالخيانة، فلا يجوز أن نقضح
هؤلاء هذه الإسرائيليات، هؤلاء القوم الذين ألفوها وكتبوها بالفعل أرادوا النيل من أنبياء الله تبارك وتعالى.
صحيح.
واستهانوا بأنبياء الله عز وجل وعابوا في أنبياء الله تبارك وتعالى. أنا أقول وما العجب في ذلك، ألم يقتلوا أنبياء الله؟
سبحان الله. صحيح.
قالت سبحانه وتعالى وقتلهم الأنبياء بغير حق، هم قتلوا الأنبياء. إذا نستبعد أن يكتبوا كذا أو كذا عن النبي ويشوهوه.
صحيح. حتى شوهوا أبوهم سيدنا إسرائيل أبي يعقوب.
نعم نعم نعم.
طيب ابتلي بفقد الأموال والأبناء وكل هذا والمرض، فما نوع المرض بداية الذي ابتلي به؟
هو طبعا قيل أن أيوب عليه السلام تلاقى كان شديد جدا لدرجة أنه ابتلي بمرض، ربما هو الذي يعني، بس هذه المصادر ضعيفة يعني حقيقة يعني، حتى إيه من باب الأمانة العلمية كل هذه المصادر جاءت ضعيفة، أنه ابتلي بمرض شديد كالجذام أو الجدري، مما جعل الناس يعني ليس ألم المرض فقط، لا جعل الناس حتى ينفرون منه خشية العدوى، وجاء في بعض هذه الروايات أنهم أخذوه وألقوه على مزبلة خارج البلد. أقول هذا كله أيضا كذب على نبي الله أيوب.
صحيح.
هو لم ينفر منه الناس بهذا الشكل ولم يحملوه ورموه في مزبلة، لأن الله تعالى لم يكن ليبتليه بمرض يبعد الناس عنه. إذا نبي يعني وظيفته في الحياة دعوة من؟ دعوة الناس.
صحيح.
صح ولا لا؟
صحيح.
إلى التوحيد وإلى الأخلاق وإلى الإسلام وإلى وإلى
والصبر والثقة بالله،
فكيف يبتليه الله بمرض ينفر الناس منه ويعيش في معزل عن الناس؟ هذا يحول بين النبي وبين تبليغ دعوة الله تبارك وتعالى.
صحيح.
ولذلك أقول هذا من الإسرائيليات الضعيفة التي تخالف صحيح الكتاب والسنة.
إذا
نحاول ننسى الموضوع، حكاية أنه إيه؟ أنه كان عنده جذام، عنده جدري، عنده وبعدين خدوا رموه في مزبلة. الكلام ده كله كلام غير صحيح بالمرة، بل الصحيح.
أيوة.
أن أيوب عليه السلام ابتلي في بدنه وجسده بأنواع شتى من البلاء، حتى أنه لم يبقى عضو منه سليم سوى القلب واللسان.
لا إله إلا الله. فقط.
خلينا نتخيل مثلا، ممكن نتخيل ابتلي بايه مثلا، ابتلي بشلل في يديه في رجليه، ابتلي مثلا بايه، بعمى، ابتلي بماذا يعني، اكيد انواع من المرض، ابتلي بامراض باطنة، امراض صدرية، امراض كذا، المهم انها كلها امراض لم تحول بينه وبين
الدعوة،
لم تحول بينه وبين دعوة الناس ولم تنفر منه الناس كما قيل.
هل كان سيدنا يعقوب يدعو الناس وهو في شدة مرض هذا؟
سيدنا أيوب نعم، هذه دعواته. نعم دعواته. سبحان الله، هو نبي من الأنبياء يدعو إلى الله تبارك وتعالى، لا يقعد عن الدعوة لا مرض ولا سجن.
سبحان الله.
سيدنا يوسف في السجن كان شغال داعي.
صحيح. كان بيدعو.
صحيح.
صحيح.
لا.
صحيح.
وسيدنا أيوب أيضا هيشتغل داعية وهو مريض.
وهو مريض.
وهو مريض ورسالة.
سبحان الله.
طيب رسالة إلى كل مبتلى، إلى كل مريض، هذا لا يقعدك عن رسالتك في الحياة.
وكثير من الناس الآن مبتلى بالفقد البصر أو الأخير وما زال في دعوة إلى الله. سبحان الله.
رؤية أحدهم وكان أقرع أبرص أعمى، شوف جمع بين هذه الإيه؟
الصفات،
هذه الابتلاءات الثلاثة، وكان مشلولا لا يستطيع الحركة، فسمع مرة وهو يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه.
لا إله إلا الله.
له يعني اي معافاه تتحدث عنها؟ لا انت يعني العمليه ايه
بايظه.
سبحان الله. فقال كلمات طيبه جدا، قال له ويحك، جعل لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا.
لا اله الا الله.
شوف اهل البلاء من المؤمنين،
دعوه بالفعل وليس فقط بالقول.
ولذلك ايوب الله. لا لا لا، بالعكس بالعكس، انا قرات قصه بنت مصابه بالفالج بالشلل، مشلوله شلل كامل ونايمة على الفراش ما تتحرك يعني، تعلمت كيف تتواصل مع الناس عن طريق الصفحات والانترنت وكذا بفضل من الله تبارك وتعالى، في شهر واحد، وهي في بلد أجنبي يعني، في شهر واحد أسلم على يديها 16 شاب وفتاة.
16 شاب وفتاة
في شهر واحد،
وهي قاعدة وعندها شلل
في مكانها، بس شغالة مراسلات.
سبحان الله.
مراسلات تتكلم معهم وتحكي لهم وتذكر لهم وتتحدث عن الإسلام وعن المسلمين، لا يقعدها لا يقعدها هذا أبدا. سبحان الله القدير. وهكذا الإنسان في هذه الحياة الدنيا لا بد أن يعمل في الدعوة لله عز وجل وفي تبليغ الحق للناس، حتى ولو بالإشارة يا أخي، لو ما بيعرفش يتكلم.
صحيح.
حتى ولو لو ما بيعرف يكتب، حتى ولو بالإشارة. صحيح. بالكلام يعلم الناس.
عارف يا دكتور، ده سبحان الله أجمل حاجة، نتاج الصبر الجميل على البلاء. عايز اخرج من هذه النقطة واقول لحضرتك دلوقتي سيدنا ايوب ابتلي في الانفس والثمرات والاموال كما ذكر في القرآن الكريم، هي كل انواع الابتلاء، ورغم ذلك يستمر في دعوته. ولكن هل كل مبتلى هو معاقب ام لا؟ مش كل البلاء عقاب،
ليس كل البلاء عقاب. يعني في كثير من الناس ايضا على فكرة عندهم هذا المفهوم، يعني اذا ابتلي بمرض او ابتلي بافلاس او ابتلي في ولد او كذا فيقول هذه عقوبة من الله. لا، ليس كل ابتلاء او ليس كل بلاء عقوبة من الله تبارك وتعالى، لان ابتلاء الله لعبده يكون اما لسبب من العبد، ممكن فعلا يكون العبد هو السبب، فيفتش كل واحد منا في سجل اقواله وافعاله واعماله لينظر الى السبب، وممكن يكون بسبب غيره من الناس العقوبة او الاذى اللي هو طاله، يعني
بسبب غيره.
اه
يعني ممكن نبتلى بسبب مثلا اخ او اب او ام او بنت،
ممكن خاصة اذا قصر الانسان مثلا في التوجيه والنصح او سكت عن باطل او غير ذلك ممكن يبتلى.
صحيح.
لان في قصة اصحاب السبت لو تذكرت معي كما سيأتي ذكرها، ما هو ربنا عز وجل لما اخذ ايه
الجميع.
لان هؤلاء لم ينجوا الا الفئة المؤمنة الامرة بالمعروف النهي عن المنكر.
صحيح.
اما الفئة الباغية اخذت، والفئة السلبية ايضا ايه
اخذت.
سبحان الله. والله تعالى يقول ويقول سبحانه وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم ايه
خاصة.
انما ساعة ما تنزل الفتنة ستأخذ الكل، الصالح والطالح. الصالح وطالح، صالح مين؟ صالح في نفسه لكنه سكت عن ايه؟
عن الحق.
عن الحق سبحان الله.
وبه يبدأ.
وهناك امتحانا من الله تعالى لزيادة ثواب العبد وتكفير السيئات ونيل الدرجات.
صحيح.
فمش كل واحد مبتلى يبقى خلاص رايح النار، لا، هذا سبحان الله القدير رحمة من الله عز وجل على المؤمنين لإظهار مدى إيمان هذا العبد. وممكن تكون العقوبة أو الابتلاء أقصد لحكمة يجهلها البشر، والله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم ايه
يسألون.
قال سبحانه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذا البلاء هنا ممكن يأتي بتمحيص
اختبار
صحيح. إظهار لقوة العبد سبحان الله القدير. ولذلك كان الأنبياء هم أشد الناس ايه
بلاء.
كان الأنبياء هم أشد الناس بلاء. فهل يعني يعقل ان ربنا عز وجل يعاقب أنبياء؟
طب وما السبب في ابتلاء الأنبياء؟
مؤاخذة الله تبارك وتعالى لعبد من عباده تزداد شدة كلما ازدادت منزلته من ربي عز وجل.
دلالة على قرب المنزلة.
قرب المنزلة والمكانة عند الله تبارك وتعالى. فقد يؤاخذ على ما لا يؤاخذ عليه غيره. النقطة مهمة جدا. يعني كلما الإنسان يكون قريب من الله تبارك وتعالى يكون أشد بلاء من غيره. وممكن الهفوة المعصية الصغيرة في حق هذا تعتبر ايه
كبيرة،
تعتبر كبيرة لانه عالم او داعي الى الله او مربي او فقيه او قريب من الله عابد او غير ذلك، هو فاهم وقريب المنزلة من الله عز وجل. فكلما يعني ازداد شدة ازداد بلاء، كل ذلك بسبب كلما ازدادت ايه مكانته وقرب من الله تبارك وتعالى. وذلك يقول عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. ويقول عليه الصلاة والسلام يبتلى الرجل، طبعا الرجل لا للتغليب لكن يدخل المرأة أيضا، يعني يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه. ويقول عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني حتى إيه يعني بشارة بقى هنا للمبتلى، ما من مسلم يصيبه أذى حتى شوكه فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها.
لا إله إلا الله. عارف حضرتك ده بيخلينا نرد على بعض الناس، لأن بعض الشباب للأسف اللي مش فاهمين في هذه الأيام لما بيسمعوا حديث البلاء للأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، هو ربنا خلقنا عشان يبتلينا ويعذبنا؟
كلا، الله عز وجل لم يخلق البشر عامة ولم يخلق المسلمين خاصة من أجل أن يعذبهم أو أن يبتليهم في هذه الحياة الدنيا. لو تحدثنا عن أمة الإسلام والمسلمين سنرى ونكتشف أن الأمة دائما بحاجة إلى إعداد خاص، لا يتم هذا الإعداد إلا بالمعاناة والصبر وتقحم الألام. إعداد الأمة لا يتم إلا بالمعاناة والصبر وإيه وتقحم هذه الألام. ليه؟ لأن الابتلاء عبارة عن لذة وألم.
صحيح.
الابتلاء عبارة عن إيه؟
لذة
وألم. فالإنسان إذا تلذذ ساعة تألم ساعات. الابتلاء عبارة عن إيه؟ غنى وفقر، شبع وجوع، صحة ومرض، مش هو ده الابتلاء؟
صحيح.
هو الابتلاء نقمة فقط؟
لا طبعا.
لا، الابتلاء أيضا نعمة. بل إن الابتلاء بالنعمة، بل أشد. إن الابتلاء بالنعمة أشد من الابتلاء بإيه؟
بالنقمة.
بالنقمة، لأن الإنسان لما بيكون مبتلى بمرض أو بتعب أو بفقر أو غيره ممكن يهدى شوية، يبعد عن المعاصي شوية، لأنه عايز يقول له يا رب اعطني، يا رب اشفني. صحيح. صح ولا لا؟
يتلهي في اللي هو فيه. نعم. على الأقل.
لكن لما يكون، ولذلك جاء في 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 بعض الآثار يعني شر الناس يعني يوم القيامة من كان فقيرا في الدنيا معذبا في الآخرة.
لا إله إلا الله.
هو كان فقير في الدنيا، تعبان، ما عنده الآليات والإمكانات اللي يعني تشجعه على المعصية.
خاسر الدارين.
وعلى الرغم من ذلك
يخسر الآخرة.
عاش فقير وعاصي في نفس الوقت.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
فلا طال هنا ولا طال إيه؟
سبحان الله.
ولا طال هنا، يعني لا تمتع هنا المتعة الزائلة الزائفة، ولا هيشوف هنا المتعة الأبدية.
هل ده بيكون بسبب السخط فقط؟ يعني الفقير إذا سخط فقد الدنيا والآخرة؟
التسخط هنا طبعا يعني فعلا ممكن يفقد الإنسان دينه، ممكن يفقد الإنسان مكانته عند الله تبارك وتعالى، لأن هذا يتنافى مع الإيمان بالقضاء والقدر. والإيمان بالقضاء والقدر هو في الحقيقة ركن من أركان الإيمان الستة التي جاء ذكرها في حديث جبريل. فالإيمان بالقضاء والقدر لا يقل منزلة عن الإيمان بالله، عن الإيمان بالملائكة، عن الإيمان بالرسل، عن الإيمان بالكتب، باليوم الآخر. هو نوع من هذه الأنواع. ولذلك على المسلم أن إيه؟ على المسلم أن يعني يتقي الله عز وجل في قضية اللي إيه؟ قضية اللي الرضا والصبر.
صحيح.
قال سبحانه وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف. فإن أصابه خير اطمأن به. وإن أصابته فتنة انقلب على
عقبه.
خسر الدنيا
والآخرة.
خسر إيه؟
الدنيا والآخرة.
الدنيا والآخرة. يعني إذا وجد في الإسلام ضر لبن ونبت عشب وأموال وصحة ومناصب وجاه، قال هذا دين خير.
لا إله
دين جميل، خليني معاه. وإذا وجد في الإسلام في بعض الأوقات محن وشدة وبلاء وتعب، قال هذا دين سوء.
لا إله إلا الله.
وأراد أن إيه؟
أن يتبرأ منه،
أن يتبرأ منه، أو أن يتركه، أو أن يعيش.
صحيح.
مسلم بلا إسلام أو غير ذلك. فهذا كله
بلاء.
دليل على التسخط وعلى عدم الرضا وعلى التمرد على الله تبارك وتعالى وعلى دين الله عز وجل.
صحيح.
نعم.
نعود مرة أخرى لسيدنا أيوب اللي بيعلمنا درس أعتقد الكثير من الناس الآن لا يعلموه، وهو إذا ابتلي ظل يتعبد ويدعو وفقط. فهل سيدنا أيوب فعل ذلك أم أنه علمنا درس آخر؟
هو أيوب عليه السلام طبعا يعني علمنا دروسا صراحة في قصته العجيبة العظيمة هذه، إن أيوب عليه السلام تعلق قلبه بربه تبارك وتعالى، لكنه لم ينسى الأخذ بالأسباب التي يشفى بها بفضل من الله عز وجل. وكان من أعظم بل آكد وأول هذه الأسباب التي يعني كان أيوب مواظبا عليها الدعاء. كان يدعو الله تبارك وتعالى أناء الليل وأناء النهار، لا يفطر لسانه عن دعائه لربه عز وجل.
سبحان الله.
واستعانته بالله واستغاثته بمولاه سبحانه وتعالى.
لا إله إلا الله.
قال عز وجل وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. شوف الأدب في الدعاء سبحان الله القدير. قال أني إيه؟ أني ربي في الأول، ربي يعني يستدعي رحمة ربه سبحانه وتعالى. وهنا لم يصرح أيوب بمطلوبه وهو كشف الضر عنه.
يستحي.
يعني ما قالش يا رب ايه اكشف عني
الضر،
وانما قال ربي اني، قال اني مسني اني مسني الضر سبحان الله القدير. هنا ايوب عليه السلام لم يترك الدعاء كما يعني جاء في بعض الروايات الضعيفة ان امرأته قالت له يا ايوب يعني انت رجل مجاب الدعوة، فادعو الله ان يشفيك من مرضك، انت نبي يعني ليه التحمل، يعني تقول يا رب اشفيني يعني. فإنه يعني قال لها كنا في النعماء 70 سنة فدعينا نكون في البلاء 70 سنة، وهذا الكلام موجود في مختصر طريق دمشق وغيره، وهذا كلام غير صحيح.
غير صحيح.
البتة لا يمكن، كلام يعني كلام فيه نظر كبير جدا. يعني ما كان لأيوب أبدا أن يدعى دعاءه لربه عز وجل، لا يمكن.
يعني كان سيدنا أيوب يدعو الله بالشفاء ليل نهار.
ليل نهار، لأن هذا لا شوف لا تعارض بين الصبر والدعاء.
ولا أن نستحي من الله.
هو مش ربنا عز وجل وصف نبيه ايوب نعم العبد انه ايه؟
أواب.
انه اواب، صح ولا لا؟
صحيح.
اواب، شغال ليل ونهار يؤوب ويعود الى الله بالاستغفار والتوبه والدعاء بل الالحاح على الله عز وجل في الدعاء.
طب سؤال يا دكتور، هو الاستغفار وهو لم يقترف ذنب، فمن يستغفر او مما يستغفر؟
هو هكذا الانسان، النبي صلى الله عليه وسلم كان معصوما.
صحيح.
وعلى الرغم من ذلك كان يقول اني اتوب الى الله واستغفره في اليوم 70 مرة، في روايه 100 مرة.
صحيح.
صلى الله عليه وسلم، لان الاستغفار ليس مطلوبا فقط من اجل غفران الذنوب،
ولكن
الاستغفار اصلا هو يعني هو مدعاه
للقربة،
للقربة ومدعاه لمجيء الخيرات للإنسان. فقلت استغفروا ربكم
إنه كان
غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كل هذا بسبب إيه؟
الاستغفار.
بسبب الاستغفار، سبحان الله. فأيوب كان شغال مع الدعاء. الله تعالى يقول في كتابه: وقال ربكم ادعوني استجب
لكم
إن الذين يستكبرون عن
دعاء
عن عبادتي.
عبادتي،
عبادتي هنا يعني دعائي. سيدخلون جهنم داخرين. والنبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي من حديث ابن مسعود مرفوعا يقول: سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل. وفي أيضا من حديث أبي هريرة مرفوعا: من لم يسأل الله يغضب عليه.
لا إله إلا الله.
سبحان الله. طب سيدنا أيوب يعني يعلم كل هذا، وهو نبي وفقيه وعالم
ولا جليل. يسأل الله،
يعلم كل هذا ويترك الدعاء ويقول خلينا زي ما عشنا في النعمة نعيش في النقمة والبلاء. هذا ليس من منهج الأنبياء ولا المرسلين ولا
الصالحين من أتباعهم. ده يخلينا نقف هنا عند بعض الناس اللي موجودين في هذه الأيام. إذا طلبت منهم، هم يعتقدون أنه زهد وتقوى، أنهم لا يطلبون من الله الشفاء، فهو يراهم ويعلم أنهم مرضى، فإن كان يريد لهم شفاء شفاهم.
ليس الدعاء اتهاما لله كما يظن هؤلاء. هؤلاء الذين قالوا: لا، ده دعاءك لربك اتهام لربك، لأن الله يسمعك ويراك ويعلم ما تكن به نفسك
ويعلم ما بحالك
وماذا تريد منه سبحانه وتعالى، فلماذا تدعوه؟ دعاؤك هذا اتهام، كأنك تقول: يا رب أنت إيه؟ أنت يعني في غيبة، لا تراني ولا تسمعني، ولذلك أنا أنبهك أني أريد كذا وكذا. حاشاه سبحانه وتعالى. ولكن الدعاء في حقيقته عبادة. فالدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام هو العبادة.
سبحان الله.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. يعني ليس معنى أننا يعني الإنسان لا يستغني عن عظيم فضل ربي عز وجل، وهذا سنراه من قصة أيوب. ولكن افرض واحد عايز يدعو الله عز وجل، هو ليس له مطلب بعينه الآن، لكن الدعاء في حد ذاته ايه؟ هو عبادة لله، تقرب الى الله. هي الصلاة ايه؟ ما الصلاة دعاء.
صحيح.
الصلاة معناها ايه؟
والحج دعاء،
وكل هذه العبادات دعاء.
صحيح.
كل هذه العبادات ايه؟
دعاء.
فعلى المسلم ان يدعو ويهتم بالدعاء ولا يهتم بالإجابة.
صحيح.
يعني مش مشكلة الإجابة ليست لي وليست لك وليست للداعي. الإجابة بيد من؟
الله سبحانه وتعالى.
بيد الله سبحانه وتعالى. وذلك المسلم عليه أن يدعو. قال عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. يعني الإجابة جاية يا أخي، لكن اصبر، لا تستعجل.
سبحان الله.
كان عمر الفاروق يقول: إني لا أحمل هم الإجابة، ولكن أحمل هم إيه؟
الدعاء.
هم الدعاء. إن الإنسان يدعو الله وهو موقن بالإجابة، يدعو الله ومخلصا له الدين، يدعو الله تبارك وتعالى بغير إثم ولا قطيعة رحم، كما جاء في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم ينتظر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. فلازم ينتظر: إما أن يعجل له دعوته ويستجيبها ربنا عز وجل له، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يرفع عنه من السوء مثلها.
لا إله إلا الله.
هو مش عارف، مش داري، يعني في بلاء أشد جاي لك يا أخي.
يعني مش لازم يكون مجرد إن أنا أدعو يبقى يستجاب لي، لا، من الممكن أن يرفع بها بلاء أو تدخر.
وممكن يا أخي ممكن يستجاب بصورة غير الصورة اللي أنت إيه؟ اللي أنت عايزها، اللي أنت بتتمناها، يعني اللي أنت شايف إنها إن أنت محتاجها. هذا كله يعلمه من؟
الله.
والله تعالى يقول في كتابه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم إيه؟
لا تعلمون.
وأنتم لا تعلمون. ولذلك يعني الإنسان يترك هذا لله تبارك وتعالى.
سبحان الله.
الإنسان يترك هذا لله عز وجل. كثير من المرضى، المرضى بالذات والمصابين والمبتلين، أسأل الله أن يشفي أمراض المسلمين جميعها يا رب.
اللهم آمين.
وأن يعافي كل مسلم مبتلى
آمين
بهذه الأمراض، والأمراض كثيرة جدا في زماننا
للأسف.
فبعضهم بسرعة يجزع يقول أنا دعوت الله كثيرا لكن ما لي أدعو الله فلا يستجيب لي. هو ده بقى الكلام اللي ما ينفع، ما يصح ان مؤمن يقوله
أبدا. يعني على العكس في جهة اخرى يقول لا انا مش هدعي، ربنا عالم بحالي، ده بيدعو كثيرا ولكن يعتقد ان مفيش اجابة،
مفيش اجابة ومستعجل. اقول يا رب انت ليه يا رب ليه ماشي كده، ايه مريض
وشمعنا انا
وليه يا رب ده الكلام ده كله كلام خطير جدا.
صحيح.
وكلام يدل على التسخط والتضجر والضجر والاعتراض والعياذ بالله. ولذلك الانسان ساعتها لا تتهم ربك يا اخي، ولكن فتش في نفسك انت. فتش ايه
في نفسك.
هم قالوها زمان لابراهيم بن ادهم احد القرى التي زارها، قالوا ما لنا ندعو الله فلا يستجيب لنا. فماذا قال ابراهيم بن ادهم؟ قال انكم اتيتم بعشرة خصال، وبدا يعدد لهم هذه الخصال. عرفتم الله ولم تؤدوا حقه، قراتم القران ولم تعملوا به، اكلتم نعم الله ولم تؤدوا شكرها، آمنتم برسول الله ولم تتبعوا سنته، عرفتم أن الموت حق ولم تعملوا له، عرفتم ولم تستعدوا له، عرفتم أن الجنة حق ولم تعملوا لها، عرفتم أن النار حق ولم تهربوا منها، قمتم من نومكم فاشتغلتم بعيوب الناس ونسيتم إيه
عيوبكم.
ونسيتم عيوبكم، ذهبتم إلى المقابر فدفنتم موتاكم ولم تتعظوا منهم. فهو أوقفهم على حقيقة الأمر. يعني القضية مش قضية ان الله لا يستجيب، انظر الى نفسك اولا، لماذا لا يستجاب دعاؤك؟ انظر الى نفسك لماذا
لا يستجاب.
فاتهم نفسك يا عبد الله ولا تتهم ربك سبحانه وتعالى. وان الدعاء قد يستجاب ولكن بصورة غير الصورة التي ايه
يتوقع.
يعني ممكن تجد واحد من الناس قام يدعو اللهم عافني من مرضي، يا رب يا ربنا عيان انا تعبان يا رب كذا، ولا يرى هذا المسكين ان البأس في الظاهر قد ذهب، ولكن قد يكون المرض سيتطور فيصرف الله عنه هذا.
سبحان الله. صحيح.
يعني ايه؟ يعني هو المرض ثابت على شيء معين او خف شيء بسيط،
ولكن هو لا يدرك ذلك.
انت لا تدرك ان كان المرض ممكن ايه
يزداد اكتر
يعني
من كده،
يعني غيرك اتطور جدا ووصل لمراحل صعبة.
صحيح.
فاحمد ربك عز وجل
اما ان خففه او يشفيه
ان يعافيه. لا تقل كما العبارة المشهورة جدا على لسان بعض الناس اللي يقولوا ايه، يقولون اللهم إني لا أسألك رد القضاء
ولكني أسألك.
هذا غلط أيضا،
هذا الدعاء خطأ،
عبارة خطأ 100%.
طب ولكن ندعو
الله تبارك وتعالى بأن يزيل البلاء.
اللهم إنا نسألك العفو والعافية
ونسألك رد البلاء.
رد البلاء ولكن
هو القضاء هنا فقط. بمعنى البلاء يعني.
صحيح.
لذا أقول لأن الله أمرنا بهذا أولا، ثم لأنك يا مسكين اللي بتقول لربك عز وجل لكن أسألك اللطف فيه، يعني خليه بلاء مخفف يعني.
طب وليه ما يكونش يمشي كله؟
ثم ما أدراك أنك ستتحمل البلاء وإن كان خفيفا.
صحيح.
ما أدراك.
سبحان الله.
صح ولا لا؟
صحيح.
ولذلك هنا لابد أن الواحد إيه ياخد باله من هذه الأمور، ياخد باله من هذه الأمور.
طيب. أنا يعني هستأذن حضرتك، إحنا تقريبا وصلنا لنهاية الحلقة. عايز اعرف بس من حضرتك كلمة في 30 ثانية عشان هنستكمل بعد كده ان شاء الله قصة سيدنا ايوب. ما هو الضر الذي طلب ايوب من ربه ان يرفعه كمقدمة الى الحلقة القادمة ان شاء الله؟
هو الضر طبعا اختلف العلماء فيه على 15 قولا كما جاء في الكتب الصحيحة، والظاهر انه المرض الذي ابتلي به
المرض.
يعني حتى بعضهم قال لا ده الضر هذا قول صاحبيه، احدهما قال للاخر لو علم الله في ايوب خيرا ما ابتلاه بهذا الابتلاء، فكان هذا ايه
شديد
على نفس ايوب.
صحيح.
شديد على نفس ايوب. وربما جمع له الاثنين معا، المرض مع الكلام اللي سمعه من بعض الناس. عايزين نقف امامها وقفه طويله يعني
باذن الله سبحانه وتعالى. بشكر في نهايه هذه الحلقه فضيله الشيخ الدكتور اسد البشبيشي الداعي الاسلامي، جزاك الله خير عنا والهمنا الله الصبر على ان ننتظر ان شاء الله الى ان نستكمل قصه سيدنا ايوب ان شاء الله في الحلقه القادمه. سيدنا ايوب زي ما قلنا بيعلم كل البشر الصبر، مش بس الصبر على بلاء واحد ولكن على كل انواع البلاء، واهمها هو ان نتعلم ان ندعو في محنة الصبر. ان شاء الله نصبر الى ان نلقاكم ان شاء الله الحلقة القادمة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.